أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام في البحث السابق في حديث السعة، وقلنا بأنه وقع الخلاف بينهم هل أن دليل الاحتياط مقدم على هذا الحديث الدال على البراءة أو لا، ووجدت اتجاهات ثلاثة. اتجاه اختاره الشيخ الأعظم أن هذا الحديث لا يصلح لمعارضة دليل الاحتياط، وأن دليل الاحتياط رافع لموضوع حديث السعة. واتجاه آخر وهو ما اختاره الآخوند من أن حديث السعة معارض لدليل الاحتياط، فكلاهما في عرض واحد، أحدهما يقول أنت مطلق العنان والآخر يقول يجب الاحتياط. الاتجاه الثالث ما ذكره الميرزا الاشتياني في حاشيته على الفرائد، وذكره سيد المنتقى صفحة 428، فالذي يذكره سيد المنتقى أشبه بما تقرير بلا ما ذكره الميرزا الاشتياني في حاشيته في كتابه بحر الفوائد. وحاصل ذلك أن يقال بأننا إذا بنينا على أن الماء موصولا فيكون مفاد الحديث الناس في سعة الذي لا يعلمون، فيستفاد منه ما أفاده الآخوند، فيكون حينئذ المراد من هذا الحديث بحسب ظاهره أن نفس الذي لا يعلم الناس في سعة من، فمتى ما فرض أن هذا مصداق للذي لا يعلم فالمكلف مطلق العنان اتجاهه، فلحم الأرنب حرمته مما لا تعلم، أنا لا أعلم بالحرمة، فنفس هذه الحرمة التي لا تعلم أنت في سعة منها، ومقتضى السعة بلحاظ الشك في الحكم الواقعي أنه لا يجب الاحتياط. فلو جاءنا دليل وقال احتط فإن الاحتياط لا يرفع موضوع حديث السعة، لأن وجوب الاحتياط لا يصير الإنسان عالما بحكم لحم الأرنب. واضح؟ لحم الأرنب بما هو لحم أرنب، أنا أجهل حكمه، لا أعلم هل هو حرام أو ليس بحرام. ما دل على وجوب الاحتياط لا يحقق عنوان العلم بحكم لحم الأرنب، وإنما يقول وظيفتك اتجاه الذي لا تعلم وشنه الاحتياط، فلا يكون لسان دليل الاحتياط رافعا لموضوع دليل السعة، لأنه لا يصير المكلف عالم، فيبقى المكلف غير عالم حتى بعد مجيء دليل الاحتياط. فإذا كان المكلف لا يعلم بحرمة لحم الأرنب فحديث السعة ماذا يقول؟ لا تحتاط، أنت في سعة، وهذا يتنافى مع دليل الاحتياط، فيحصل التعارض بين الدليلين. فهذا يتم
بناء على أن الماء هو ما بمعنى الذي، فالذي لا تعلم أنت في سعة من نفس الذي لا تعلم، واضح؟ فما تعلقت، فما هو مصب السعة هو نفس مصب الذي لا يعلم، واضح؟ فما هو مصب السعة وإطلاق العنان هو عين مصب الذي لا يعلم. أما بناء على أن الماء ماء ظرفية مصدرية، لا ظاهر أنه ظاهر الذي لا تعلم أنت في سعة، الناس في سعة الذي، بلي الناس في سعة الذي لا يعلمون، فهذا الذي نفسه لا يعلمون ونفسهم في السعة الذي فيه، الناس في سعة اتجاه الذي لا يعلمون، فلا يعلمون بهذا الذي هو نفس الذي هو مصب السعة. أما لو كانت الماء مصدرية ظرفية فالحق مع الشيخ الأعظم. كيف؟ يقول مرجع هذا الحديث حينئذ إلى قولكم، إلى قوله إن الناس في سعة وراحة ما داموا لا يعلمون، شوف تعبير العرفي، أن الناس في سعة وفي راحة ما دام ما يعلمون، فظاهر الحديث بحسب المتعارف بحسب المرتكزات العرفية أن هذه التعبيرات متعارفة لبيان رفع الحرج في حال عدم العلم. أنت عشان أنت ما تعلم ما عليك شيء، كانت تعبيرات عرفية، أنت في راحة ما دام تمات أنت في راحة. إذن هذا التعبير وهو أن الناس في سعة وراحة ما داموا لا يعلمون، فيكون هذا التعبير متعارف الإطلاق لبيان رفع الحرج في حال عدم العلم، وحينئذ يقال مقتضى إطلاق ما لا يعلمون ما داموا لا يعلمون أنهم متى ما علموا بنفس الشيء أو بطريق مثبت لحكم الشيء فلا يكونوا في راحة بحسب الفهم العرفي. أنت في راحة ما دام ما تعلم، أما لو علمت بحرمة لحم الأرنب أو بأن الشرع أوجب الاحتياط في حكم لحم الأرنب المشكوك فلا يقال أنت في راحة حينئذ. أردت النقطة؟ إذن هذا التعبير العرفي مفاده أن الإنسان الذي لا يعلم شيء ليس عليه شيء، نظير ما سيأتي إن شاء الله في عبد الأعلى، من لا يعرف شيء هل عليه شيء؟ قال لا، من لا يعرف شيء ليس عليه شيء. ما دمت أنت لا تعلم بأن هذا حرام ولا أن الشرع أوجب أنت في راحة فلا يجب عليك شيء، أما لو كنت تعلم بأن الشيء حرام بعنوانه الأولي أو حرام لقيام الطريق على الحرمة فكيف يقال لا حرج اتجاه هذا الشيء بعد قيام الحكم على الشيء أو طريق لإثبات حكم الشيء وهي أدلة وجوب الاحتياط، لا يقال عرفا أنت في راحة. إذن هذا التعبير عرفي، هذا التعبير العرفي إنما يصح عند العرف ما داموا لا يعلمون بحكم الشيء ولا بطريق بل يبين وظيفة المكلف اتجاه هذا الشيء، أما لو كان هناك طريق يبين وظيفة المكلف اتجاه هذا الشيء وهي أدلة الاحتياط لا يقال عرفا أنت في سعة وراحة ما دام لا تعلم، واضح؟ إذن فرق بين قولك الناس في سعة الذي لا يعلمون، فالذي لا يعلم هو في سعة، وبين أن تقول الناس في سعة ما داموا لا يعلمون، فإن هذا عنوان عرفي، والمرتكزات العرفية تقول إنما هذا الحديث مسوق لمساق بيان التخفيف وعدم الحرج على العبد، ما دام لم يبين الشرع له طريق، لا طريق يثبت الحكم بعنوانه الأولي ولا بعنوانه الثانوي. وهذا ما يظهر أيضا من كلمات الميرزا الإشتياني، حيث قال، هذا عبارة الميرزا
بحر الفوائد،
نعم. عندنا ميرزا وايد صاروا ها، في المكاسب اثنين، في الأصول اثنين، في ثلاثة، في عندنا في بحث المكاسب الميرزا الشيرازي التقي الشيرازي، عندنا الميرزا الإيرواني في الوصول، الميرزا الإشتياني والميرزا النائيني. واضح بركة اسم الميرزا، فإذا جيت ولا سمى ميرزا بس تم هم الميرزا التبريزي، بس حنقول الشيخ التبريزي. الظاهر يعني أم سيدة يعني حسب. لاحظ ما ذكره في بحر الفوائد في النسخة الجديدة المحققة، شفيها تحقيق السيد محمد حسن الموسوي البحراني القيرواني. نعم اللهني لا محققة، اللهني غير محققة، المحققة غير الآن طبعت. الجزء الثالث من النسخة الجديدة المحققة صفحة 457، هم النسخة اللي حق الشيخ يروح المكتب يراجع بعد مسكي ما يتعب روحه. الجزء الرابع صفحة 282. واحد ابتلى السيد منير ابتلى مرة يطالب، قلت لك بقصته، يقول لي سيد يعني يحفز الطلبة للسؤال والمناقشة، حضر كم يوم ذا كله كله ساكت، قال لي شيخنا إذا تشكلون تسألون جيد كذا، لأنه شوف كله ساكت ويحفز الطلبة. إذا جاي عقب ما قال لي أنفاني كل ما يقول سيد يقول في أي كتاب، السيد ما كان يهتم بيجيب الكتب وكذا، قال لي في أي كتاب مذكور، قال في كتاب كذا، لأن ساعات جي مطلب يقول من وين هالكلام جايبنا، قال لي بعدين في كتاب النائيني في كتاب العراقي. عقب كم يوم جاء قال أي طبعة؟ لا أي صفحة، أي صفحة، صفحة كم؟ تورط السيد مسكين ما عنده مزاج هو حتى الحين الجزء النائيني صفحة، قام قام يجيب هذا الذكر مسكين النائيني صفحة 520 520 وصفحة مسكين ضاع الوقت كله على الصفحات. زين يعني السيد ينقل واجد كلمات. إنزين عقب فترة جاء قال له طبعة كم؟ قال له قال لا تسأل شيخنا لا تسأل. يعني يقول آخر مرة أسأل يقول له طالب حفز على السؤال، واضح واضح مسكين. قال يسأل طبعة كم؟ طبعة بيروتية أو طبعة لبنانية؟ أوه ما يخلص كم مجلد؟ واي أسئلة. فإحنا نقول لكم بحر الفوائد شيخنا الجزء الرابع النسخة القديمة صفحة 282، هي نسخة كمبيوترية أيضا، والجزء الثالث صفحة 457. قال هذه عبارة قد يناقش، يعني يناقش الشيخ العظم فيما أفاده من جعل مفاد الرواية بحيث لا يصلح للمعارضة مع دليل الاحتياط، فإنه على تقدير كون الكلمة موصولة أضيف إليه السعة يكون مفادها إثبات السعة ونفي الضيق بالنسبة إلى الحرمة المجهولة. واضح العبارة؟ فإنها غير معلومة ولو بملاحظة أخبار الاحتياط، يبقى أنها غير معلومة، فإنها لا توجب العيل بالحرمة الواقعية. إلى أن قال، إلى أن قال، وأما على تقدير كونها مصدرية زمانية يقول فالأمر كذلك وإن لم يمكن مثل الأول في الظهور، يعني شكك في الظهور، فإنه يصدق بعد ورود أخبار الاحتياط أن المكلف غير عالم بالحكم الواقعي، ولكن لا يصدق عليه الجاهل بقول مطلق لا يعلمون، بقول مطلق بعد فرض علمه بالحكم الظاهري. وعمق من هو سيد المنتقى، هاي تعمق إلى ما أفاده المرزل الإشتياني. فتأمل أنت في دراسات أعلى، حط المباني الثلاث، تأمل أيه الصحيح في هذه المباني. وعلى كل حال الرواية لم يثبت سندها أصلا، فإن الرواية ساقطة عن الحجية. إذا وعلى هذا الاحتمال الثالث، حيث يدور ما بين كونها منصولة أو مصدرية، وعلى أحدهما يتم وعلى الآخر لا يتم، يسقط الاستدلال بالرواية، بحيث لا يعارض دليل الاحتياط لو تم. واضح؟ بناء على التفصيل فيدور أمر الماء الموصولة، الماء بين كونها موصولة أو مصدرية، فيسقط الاستدلال بنحو يعارض دليل الاحتياط لو تم. ولكن قلنا أنه حتى لو قبلنا كلام الآخر، يبقى أن الرواية أصلا غير تامة. شنو؟ غير تامة سندا. مو عالم بالتكليف الواقعي، لا، وجوب الاحتياط لا يصير الإنسان وظيفة في مقام العمل عند الشعب، وليس لسانها العلم، حتى مو أصل محرز أدلة الاحتياط، حتى مو أصل محرز، وظيفة أصل غير محرز، يعني أصل عملي محض، وظيفة عملية في ظرف الشرع، وظيفتك الكف والاحتياط. ولا تنظر إلى أنك عالم، بل هي موضوع فرض الجهل. ما إذا أنت جاهل، وظيفتك الاحتياط اتجاه الحكم الواقعي المجهول. يحرز التكليف، ينجس، ما يقول يحرز. إيه بس ما يحرز، المنجز غير الإحراز، يبقى أنه ما أعلم. إذا جاء دليل الاحتياط يبقى أنه مو عالم، إذا بقى أنه عالم الناس في سعة ما لم يعلم. لا يقال عالم حتى بوجه، دليل الاحتياط ما يثبت العلم بشيء، إنما هي وظيفته التنجيز. أعلم بالحكم الظاهري بس ما أعلم بالحكم الواقعي المجهول. حرمة لحم الأرنب مجهولة، يبقى مجهولة، وإن علمت بوجوب الاحتياط كحكم ظاهري، لكن الذي لا أعلمه وهو حرمة لحم الأرنب ما زال منحفظا حتى بعد دليل وجوب الاحتياط. ما دام أنا ما أعلم، الناس في سعة، من الناس في سعة، يعني ما يجب الاحتياط اتجاه الحكم الواقعي. أنا يقول احتياط اتجاه الحكم الواقعي فيحصل تعارض.
تصير الرواية بمثابة الأصل العملي للأصل العملي.
ياهو أي رواية؟ هذه الرواية مفادها قبل العقاب بلا بيان، بناء على مسلك شيخ العظام.
نعم،
إيه مثل قبل العقاب بلا بيان. أنت ما دام ما تعلم، على رأي شيخ العظام، ما دام أنت ما تعلم بوظيفتك الظاهرية ولا الواقعية، الوظيفة الأولية هي شنو؟ البراءة. فيكون مفر إرشاد إلى حكم العقل بالبراءة العقلية، نظير آيات بعض الآيات اللي مرت علينا، بعض الروايات مت ما يستفاد منها شيء أزيد من حكم العقل بالبراءة. هذا تمام الكلام في هذا المطلب، في هذه الرواية. الرواية الجديدة، استدل على البراءة برواية عبد الأعلى عن الصادق عليه السلام قال: سألته عمن لم يعرف شيئا هل عليه شيء؟ قال: لا. والكلام كالعادة، عشان شيخ يوسف ما يزعل، في سندها وفي دلالتها. واضح شيخنا؟ هل كان زعل؟ في سندها وفي دلالتها. وقد ورد، أما المقام الأول في السند، وردت هذه الرواية في الكافي الشريف الجزء الأول صفحة 398، نفس مصدر تلك الرواية وراء بعضهم الروايتين. واضح؟ روايتين وراء بعض في طبعة دار الحديث. هكذا السند: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن عيسى عن الحجال عن ثعلب بن ميمون عن عبد الأعلى بن أعيان قال: سألت أبا عبد الله من هاي في رواية نسختها من وعمن ما يأثر في من في عمن ما يأثر من لم يعرف شيء هل عليه شيء قال لا ولا يوجد من يتوقف فيه في هذا السند إلا الراوي المباشر عبد الأعلى بن أعيان وإلا العجال عبد الله بن الحجال وثعلب بن ميمون قد نص على توثيقهم في كلمات الرجاليين المتقدمين فلا توجد مشكلة إلا في عبد الأعلى بن أعين حيث لم يذكر بتوثيق خاص في كلمات الرجاليين ولهذا حاول جمع من الأعلام أن يوثقوه بطرق عامة فهنا عدة طرق لتوثيقه الطريق الأول رواية أحد الثلاثة عن وهو صفوان بن يحيى حيث بناء على أن الثلاثة أحمد بن محمد بن أبي نصر وصفوان وابن أبي عمير لا يرون ولا يرسلون إلا عن ثقاه كما ذكر الشيخ في الكتاب العدة فنستفيد حينئذ من ذلك أن عبد الأعلى بن أعين الذي روى عنه صفوان وثبتت رواية صفوان عن بسند تام ثبت أن صفوان روى عن عبد الله فيمكن إثبات بناء على هذه الكبرى فهذه متوقفة لها الكبرى وبحث مفصل فيها هل هذه القاعدة صحيحة أم صحيحة مقبولة أم مقبولة كيف حل الإشكالات بحث مفصل في هذه القاعدة في علم الرجال وهي من أهم القواعد وأطولها بحثا الطريق الآخر توثيق الشيخ المفيد له في الرسالة العددية حيث إن الشيخ المفيد ألف رسالة في أن شهر رمضان ينقص ويزيد في قبال ما قد بل ادعاه الشيخ الصدوق مثلا الشيخ الصدوق أنه لا ينقص شهر رمضان لا ينقص بحث عندهم معركة طويلة بحث عندهم الشيخ المفيد ألف يسمى رسالة الرسالة العددية في بيان عدد أيام شهر رمضان هل ينقص ويزيد أو لا وهناك ظاهرة في هذه الرسالة أن الشيخ المفيد ذكر توثيقا لجماعة كثيرة من الرواة في هذا الكتاب وقد وقع الخلاف بينهم في الاعتماد على توثيقات الشيخ المفيد في الرسالة العددية ومنشأ البحث أن الشيخ المفيد وصف أشخاص بأوصاف عالية جدا لا يحتمل أن يكون هذا الموصوف متلبس بهذه الأوصاف إما لوضوح ضعفه أو للقدح فيه بروايات أخرى أو بكتب في كلمات الرجاليين بشكل واضح بل بعض الأشخاص مغمورين مجهولين وصفهم بأوصاف أنهم فقهاء يؤخذ منهم الحلال والحرام ولأجل هذه المناشئ فصل رجعوا لأجل هذه المناشئ والشواهد كثير منهم توقف في العمل بما بالتوثيقات الصادرة من الشيخ المفيد خصوصا في الرسالة العددية وهناك أبحاث مفصلة في هذا الكتاب بحث مفصل في توثيقات الشيخ المفيد في الرسالة العددية عندهم بحثين أصل توثيقات الشيخ المفيد مقبولة أو غير مقبولة حيث قد يقال أنها غير مقبولة لثبوت مناشئ حدسية في توثيقه وإذا كان مناشئ حدسية التوثيق محجة أنه المدار في الحجة على التوثيق الحسي بحث آخر خصوص الرسالة العددية هل يمكن العمل بتوثيقات الشيخ المفيد أو لا أبحاث مفصلة ممن اعتمد على توثيق الشيخ المفيد في الرسالة العددية سيد الفقهاء والأساطين السيد الخوي قدس سره بل قبل بتوثيقات الشيخ المفيد في الرسالة العددية وهل إشكالات لا يقبلها يدفع بعض الإشكالات المسجلة هنا ولهذا السيد الخوئي في معجم رجال الحديث في الجزء العاشر صفحة 276 يعني الجزء العاشر صفحة 276 وثق عبد الأعلى بن أعيان بما ذكره الشيخ المفيد في الرسالة العددية. ولهذا يرى السيد الخوئي الاعتماد على من هو على عبد الأعلى وعلى روايته. شوف عبارة الشيخ المفيد، قال: وهو من فقهاء أصحاب الصادقين عليه السلام. هذا عبارة من الشيخ المفيد في حق عبد الأعلى بن أعيان، شو تبحث عن وثاقته؟ من الفقهاء. وهو من فقهاء أصحاب الصادقين والأعلام والرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام، والذين لا يطعن عليهم ولا طريق إلى ذم واحد منهم، وهم أصحاب الأصول المدونة والمصنفات المشهورة. شوف التعبيرات القوية في حق عبد الأعلى بن أعيان. فهذا اعتمد عليه جمعون ورأوا توثيقه بما ذكره الشيخ المفيد، وهذا مبني على كبرى اعتماد على توثيقات الشيخ المفيد في الرسالة، وهي بحث مفصل، كلها بحث مفصلة في الرجال. نعم ياهو مختلفين علماء اثنين معاصرين الآن في زماننا مختلفين.
توثيقات الشيخ المفيد ما تضاربت مع
لا لا ما في أحد ضعف عبد العلى بن عيان.
لا أقصد في باقي المجموعة الباقية اللي
في بعضهم مثل النجاشي يوثق شخص والشيخ يضعفه. إذا
في صار مسألة اجتهاد
لا ما في، قد يجد من وثقه لم يجد فيه قدر، ومن ضعفه وجد فيه قدر. مثل أنا أوثق الشيخ وأنت تقول أوه هذا رؤساء المذهب، أو فلان يوثق فلان يضعف، ماكو إشكال. تتسألني فلان أقول خالد ثقة أقول ضعيف، هل معنى أن ما في مناشي حسية؟ في مناشي حسية. ولهذا يقول إذا تعارض التوثيق هل يتساقط أو يقال من وجد حجة على من لم يجد مثلا، ولعل المضاعف وجد قضية تقتضي التضعيف وهذا حجة على من لم يجد. المهم فكون أحدهما وثق والآخر ضعف ما ينافي مع الحسية، كما هو في توثيقات الشيخ مع النجاشي والنجاشي مع الصدوق والصدوق مع الكشي والكشي مع ابن فضال، وهي السلسلة تا انقلاب مهدي. واضح واضح. خب هذا الطريق الثاني. الطريق الثالث وروده في تفسير القمي، فبناء على أن من ذكر اسمه في أسناد القمي تفسير القمي فهو ثقة كما يرى السيد الخوئي وجمع من الأعلام، فإنه يمكن الاعتماد على ذلك لإثبات وثاقة عبد الله بن أعيان. عبد الأعلى بن أعيان. هذه طرق ثلاثة لإثبات وثاقته، وقد ندغدغ في كل طريق، طريق عند العاض العلام، وقد ندغدغ في كل طريق، إلا أنه بلحاظ المجموع ضم هذه القرائن بعضها مع بعض يوجب حصول الوثوق بوثاقة الشخص وأنه ثقة، وهذه طريقة عقلائية لإثبات الموضوع، وهو التتبع الأمارة وضم أمارة إلى أمارة، أمارة ناقصة إلى أمارة ناقصة إلى مجموعة يشكل لنا أمارة تامة. وليس هذا من قبيل ضم الحجر إلى الحجار، ضم الصفر إلى الصفر، لا، أمارة عقلائية مع أمارة عقلائية مع أمارة عقلائية تورث بلحاظ المجموع شنو الوثوق والركون والإطمئنان. من لم يحصل عنده وثوق واطمئنان فلا طريق حينئذ لإثبات وثاقة عبد الأعلى ابن أعيان. أنت وبعض ضميرك، أنت وجدانك، أنت وثوقك. واضح. هذا تمام الكلام في سند الرواية. أما البحث في الدلالة وتقريب الاستدلال بها، هو أن يقال أن السائل يسأل أن المكلف إذا كان لا يعرف شيئا ما فلا يعرف حرمة أكل لحم الأرنب، فمع فرض عدم العلم بشيء كحرمة لحم الأرنب هل هو مؤاخذ؟ هل عليه شيء اتجاه هذا الذي لا يعلمه؟ هل عليه شيء اتجاه الذي لا يعلمه؟ قال ليس عليه شيء. ومقتضى نفي أن عليه شيء أن له أن يرتكب الشيء الذي لا يعلمه، فليس هو مؤاخذ ولا يجب الاحتياط وما شاكل ذلك اتجاه الشيء الذي لا يعلم. هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية. في قبال ذلك هناك احتمالين آخرين في الرواية، في الدلالة بلي، احتمالين آخرين في دلالة الرواية. الأول أن النظر في هذا إلى الشبهة الموضوعية، من لم يعرف شيئا يعني شيء معين في الخارج لا يعلم أن هذا هل هو حرام شربه لأنه خمر أو ليس بحرام، لا يعلم شيئا، يعني لا يعلم هذا الشيء الذي في الخارج أنه حرام أو محرام، فشربه هل عليه شيء؟ قال ليس عليه شيء. من لم يعرف شيئا فاقتحم مثلا هذا الشيء حين جهله هل عليه شيء؟ قال ما عليه شيء، فليس عليه المؤاخذة. وضع عبارة. إذن مفاد هذا الحديث أنه من وقع في شبهة موضوعية فلم يعرف أن هذا خمر، لم يعرف أن هذا نجس، هل عليه شيء؟ قال لا ليس عليه شيء. وليس المراد من الحديث أن المراد من لم يعرف شيئا، يعني من لا يعرف بحكم الله في الواقع المشكوك كحكم كلي، ليس الملحوظ في عنوان الشيء حكم كلي، بل الملحوظ الشيء الفرد الخارجي والموضوع الخارجي، فتكون الرواية ظاهرة في الشبهة الموضوعية، إذ لا يعبر عن الشك في الشبهة الحكمية أنه لا يعرف شيء هل عليه شيء. يقول لو أحب يسأل من لا يعرف حكم هذه المسألة هل عليه شيء؟ واضح. هل يجب أنه ما لا يعرف شيء هل عليه شيء؟ ظاهر ما لا يعرف شيء موضوع ما يعرفه، مو حكم الشيء لا يعرفه. واضح. من لا يعرف شيء يعني مو حكم الشيء، يعني الشيء نفسه ما يعرفه، ما يعرف أن هذا خمر، فما يعرف أن هذا خمر، ما يعرف أن هذا نجس، ما يعرف أن هذا مثلا عصير عنبي نجس هم فيها كلام لأنها حكم، ما يعرف أنها عصير عنبي، ما يعرف أن هذا لحمه أرنب. من لم يعرف الشيء هل عليه شيء؟ قال ليس عليه شيء، يعني ليست عليه المؤاخذة. بل الآن شيئا هذا التقرير يقول من لم يعرف شيئا ما نكر، يعني من لم يعرف شيئا ما، يعني فرد خارجي يجهله هل عليه شيء؟ قل ليس عليه شيء. هذا احتمال، وبناء على هذا الاحتمال لا يتم الاستدلال بالحديث، لأن هذا ناظر إلى من لم يعرف شيء مو إلى حكم شيء. احتمال آخر هو أقرب إلى الرواية، أن الرواية ناظرة إلى الكلام عن الجاهل القاصر الذي لا يعرف بأحكام الشريعة. إحنا في هذا ما يعرف شيء، مسكين ما يعرف شيء، نقول فحينئذ المراد من شيء في قوله لم يعرف شيء ليس حكم معين كلي يجهله حتى يقال شبه حكمية، ولا موضوع معين خارجي، بل أن هذا نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم، يعني ما يعرف شيء أصلا، مو ما يعرف شيئا ما. واضح. لم نكر، نكر لا، من لا، لا في سياق النفي تدل على العموم، يعني هذا هيج ما يعرف شيء، مسكين على نياته ما يعرف شيء هل عليه شيء؟ قال ليس عليه شيء. فتدل الرواية أن الجاهل القاصر الذي لا يعرف أحكام الشريعة ليس عليه شيء، ليس هو مؤاخذ، فتكون الرواية أجنبية عن الاستدلال، تقول أن هذا الجاهل القاصر الذي لا يدرك شيء ليس عليه شيء، وهذا تعبير عرفي، هذا مسكين ما يعرف شيء، وليس المراد مما لا يعرف شيء يعني ما يعرف أي حكم في الشريعة حتى وجوب الصلاة. واضح بعضهم أشكال، قال لو قلتم نكر في سياق النف يعني هذا معنى أن شخص هيش ما يعرف أي شيء حتى وجوب الصلاة، حتى شنو حرمة خام، حتى حرمة الزنا. الواحد تصور ما فيه يقول هذا ما يوجد فرق في الخارج لا يعرف أي شيء، فكيف تقول أن هذا نكر في سياق النف تدل على العموم؟ نقول لا، التعبير العرفي يصدق على أن الشخص لا يعرف شيء إذا كان جاهلا بكثير من الأحكام الشرعية، بغالب الأحكام الشرعية الابتلائية، مو الضرورات أو إدراكات الحق القطعي أن السرقة حرام وأن الكذب حرام، هذا ما يقول يعرف شيء. شخص لا يعرف الأحكام الأساسية، الأحكام المعروفة الابتلائية التي هي محط للبحث والنظر، يقال هذا لا يعرف شيء. احنا تعبنا نقول تعبيرات عرفية، نقول هذا فلان ما يعرف شيء، مسكين كل شيء ما يعرف، كل شيء ما يعرف، كل شيء ما يعرف، يعني ما يعرف حتى ان هذا شرب الخمر حرام، لا، يعني ان المسائل التي هي غالبا محل الابتلاء ونظرية هذا جاهل قاصر بها لا يعرف شيء، قال ليس عليه شيء. إذن بناء على الاحتمال الأول والاحتمال الثاني يكون الشيء شيئا معينا، إما حكم كلي أو موضوع خارجي، وهذا يتنافى مع كون النكرة في سياق النفي الظاهر في العموم وظهورها في العموم، يقتضي أن المنظور في الرواية حكم الجاهل القاصر، وأن الجاهل القاصر إذا اقتحم شيء ليس عليه شيء. بس جاهل قاصر مو جاهل متردد او شاك ابتدائي،
فصدق انه لا يعرف شيء، لا يعرف شيء من الاحكام الكليه.
بلي ما في اشكال، بلي بس في النتيجه تكون اجنبيه عن ان الشك في الشبهه الحكميه مجرى للبراءه، بل الروايه صار في بحث اخر، تقول الجاهل القاصر لا يؤاخذ، ليس عليه شيء، ما يؤاخذ. وشفت المطلب؟ بناء على هذا الاحتمال الثالث الرواية أجنبية بالكلية عن محل البحث، وهو أن الشاك في الحكم ماذا عليه؟ بل الرواية تقول بأن الجاهل جهلا قاصرا الذي يجهل أغلب الأحكام فيبتلي بوقوعه في خلاف التكليف هل يؤاخذ؟ يقال لا يؤاخذ. وقد استظهر أكثر الأعلام من الرواية الاحتمال الثالث لظهور النكرة في سياق النفي، فمفاد الرواية أن الجاهل القاصر الذي لا يدرك شيء، لم يعرف شيء، ليس عليه شيء، وهذا محل اتفاق بين الأعلام، بين الإخبار والأصول وكلهم، أن الجاهل القاصر اللي هيج ما يعرف شيء ليس عليه شيء لأنه جاهل قاصر، فمراده الذي لم يعرف شيء التعبير عن الجاهل القاصر، والجاهل القاصر ليس عليه شيء، فليس عليه المؤاخذة. ولا أقل من احتمال ذلك، إن لم يكن الظاهر لا أقل من احتمال ذلك، فيتردد الحديث بين احتمالات كام؟ ثلاث، فتسقط الرواية عن الاستدلال، نعم؟ بل بإجمالها لإثبات البراءة الشر شرعية، إما كانت ظاهرة فيما نقول، يقولون ظاهرة، أكثرهم يقولون ظاهرة، ما شفت أحد استظهر الاحتمال الأول للاستدلال من الذي يتعرض للرواية، كل أكثرهم راحوا احتمال الثالث، لكن الحين نقول ما في احتمال ثالث، تردد وساقط خلاص، يصير الرواية مجملة من هذه الجهة، نعم. بل ليس عليه شيء، ما يأخذ الجاهل القاصر، كنا قاعد تسأل الجاهل الذي ما يعرف، الذي لا يعرف يعني الجاهل، هل عليه شيء؟ هل يؤخذ؟ ليس عليه شيء. مو معنى أن الجاهل القاصر بالحكم قبل الاقتحام هل يجب الاحتياط أو لا يجب الاحتياط، واضح؟ لا، الجاهل القاصر هل عليه شيء؟ فما شاء الله في كتاب الحج، رجع رواية الحج، فعلك فهل عليه شيء؟ قال ليس عليه شيء. واضح. عندنا روايات هموارة في التعبير في الجاهل القاصي خصوصا في كتاب الحج. واضح. ليس عليه شيء. هذا جاهل لا يعرف أن هذا حرام. ليس عليه شيء لأنه جاهل قاصر. هذا تمام الكلام. كلام اختصار في رواية عبد الأعلى. قال ومنها رواية عبد الأعلى عن الصادق. شوف عبارة المصنف. قال بناء على أي بناء استدلال يعني بناء الاستدلال على أن المراد بالشيء الأول سألته عمن لم يعرف شيئا فرد معين مفروض في الخارج. الشيخ الأعظم عبارة ظاهرها النظر إلى الشبهة الموضوعية فرد معين في الخارج ولكن هو بلحاظ أنه قرينة السياق يريد أن يقرب الاستدلال من منظور شنو؟ منظور فرد معين لحم الأرنبي هذا حلال أو حرام؟ واضح العبارة؟ لحاظ لو خلينا نحن والعبارة فرد معين مفروض في الخارج واضح؟ مو في وعاء الاعتبار فرد معين موضوع في الخارج هي ظاهرة النظر إلى الشبهة الموضوعية مع أنه يريد يقول بناني بيقرب الاستدلال بحديث شنو؟ بحديث ماذا؟ بحديث عبد الأعلى. فالظاهر أنه لا يريد من الفرد المعين المفروض في الخارج شنو؟ الشبهة الشبهة الموضوعية بل يريد النظر إلى الشبهة الحكمية يعني الشخص الذي سألته عمن لم يعرف شيء يعني حكم لحم الأرنب لحم الأرنب هذا المفروض وجوده هل هذا حرام أو ليس بحرام هذا المعين لحم الأرنب هذا المعين في قبال كل الأحكام في قبال العموم لحم الأرنب هذا الفرد المعين حكمه مجهول واضح عبارة الشيخ في قبال الاحتمال الثالث وهو إفادة العموم لأنه بناء على الاحتمال الثالث ليس المراد من الشيء شيء معين كلحم الأرنب بل أن الشخص جاهل بأغلب الأحكام إذن قوله فرد معين مفروض في الخارج حتى لا يفيد العموم في النفي هذا غرض الشيخ يبي يرفع الاحتمال الثالث لكي يتمم الاستدلال الآن هذا معنى أن نظره هنا إلى حكم شخص مو جاهل قاصر لا جاهل مو قاصر يعرف كثير من الأحكام لكن لا يعلم حرمة شرب العصير العنبي إذا غلا مو جاهل قاصر مكلفون يجهل هذا الفرد المعين وهو حكمه شرب العصير العنبي إذا غلا
فيكون المراد هل عليه شيء في خصوص ذلك الشيء المجهول وهو لحم الأرنب المجهول حكمه حتى يتم الاستدلال وأما بناء على إرادة العموم فظاهره السؤال عن القاصر الذي لا يدرك شيئا
إذن شيخنا أنت شو تقول
قبل احتمالين
يا احتمال شبهة الحكمية ما في شبهة موضوعية بناء ومنها بناء هذه بناء لابد تكون شبهة حكمية مو موضوعية وإلا لو يريد إشكال وفيه أنه يقول وفيه أنه إما أن يكون المراد بالشيء وإما يخلي فيه ما خلى فيه قال ومنها بناء إذن هذا ناظر إلى الشبهة الحكمية ولم يتعرض إلى الشبهة الموضوعية بحسب الظاهر بل أقول هكذا بناء على أن المراد بالشيء الأول فرد معين يعني أنا لا أعلم بخصوص حكم خصوص حكم لحم الأرنب في قبال الجاهل القاصر الذي يجهل غالب الأحكام الجاهل القاصر مو عنده شك فقط في لحم الأرنب لا يعرف لا لحم الأرنب ولا العصير العنبي ولا 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 في قبال هذا من لم يكن جاهل قاصر ولكن كان عنده جهلون في خصوص شبهة معينة مفروضة وهي حكم العصير العنبي إذا غلا حكمية حكم العصير العنبي إذا غلا يجهل حكم لحم العصير أو حكم شرب العصير إذا شبهة موضوعية ما يتم الاستدلال بها له ويريد يتمم الاستدلال بها شيخنا تأمل هذا تمام الكلام وهذه العبارة هذا تمام الكلام في هذا الحديث الحديث الذي بعده قوله: أيما امرئ ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه. يأتي البحث إن شاء الله في هذا الحديث سندا ودلالة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. شوف عبارة فيكون المراد، هل عليه شيء في خصوص ذلك الشيء المجهول؟ له شنو الشيء المجهول؟ حكم لحم الأرنب. هل عليه شيء في خصوص هذا أو ما في؟ ما عليه شيء في قبال من لم يكن عارفا، مو بس خصوص شيء، أغلب الأحكام ما يعرفها في قبال الجاهل القاصر الذي لا يدرك شيئا.
نعم،
بلي
شبه موضوعية، وقال مما استدل به حديث الرأب، لكن خلص
خلاص بس خلاص إشكال في مصب الإشكال. هو جاي الشيخ يجيب الأدلة التي تسأل براء في شبهات حكمية، قال استدل على وفيه أشكال عليه. الآن أنت الآن جايب رواية عبد الله، إحنا جايب الآن نبحث عن أدلة تدل على البراء في شبهات الحكمية، كيف يقرب يقول بناء على ورودها في شبهات الموضوعية؟ ما يصير. إذا قطعا هو يريد شبهة حكمية أو لا أقل الأعم من الشبهة الحكمية والموضوعية. من لم يعرف حكم هذا الشيء، إما للجهل بالموضوع لقضية اشتباه الخارج أو للحكم الكلي، عشان يتم نسأل لابد أخليها شبهة حكمية في قبال الإشكال. وأما إذا كان السؤال عن الجهل القاصر، ما يشقق وفيه بناءان، يستدل له يقول وفي ومنها ومن أدلة البراء رواية بناء، وأما بناء كذا فظاهره. خلاف الظاهر سياق النكرة في سياق النافي.
نعم، أقول نقويه باستعماله لفظة لم، لأن الذي يريد أن يأتي معرفة كل شيء يقول من لا يعرف،
لا لم يعرف شيء، ما لم يقول لم يعرف شيء،
هذه لم يعرف يعني
هل ترون فرق؟
شيء معين لا يعرف،
لا نرى فرق. نكرة في سياق النفي تدل على ما يفرقون عند العرب بين لم ولا، ما حد ما في قلب التفصيل، كل نكرة في سياق النفي تدل على العموم، لا يوجد احتمال التفصيل بين لم ولا. لم يعرف شيئا، مو لم يعرف شيئا ما معين مجهول، لم يعرف شيئا. هل عليه شيء؟ قال لا، هذا الظاهر.